تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. سنة 2002 أعيد إنتاج القصة بتاعت الكونت دي مونت كريستو للروائي الفرنسي المشهور ألكسندر دوما، اتعملت بتاعت بطولة جيم كافازيل. الفيلم كان بدايته، فاكرين احنا الرسالة اللي اتحطت في فيلم أمير الانتقام؟ كانت الفكرة ان الرسالة اللي ابتدى بيها الفيلم وابتدت كل أحداث الفيلم كانت المرة دي رسالة من نابليون بونابرت وهو على جزيرة ألبا. وأثناء ما كان بيستلم منه في مشهد بداية افتتاح الفيلم بيستلم منه الرسالة اللي المفروض انه هيوصلها باريس، كانت مقولة لنابليون في الجزيرة. بصله بعمق وقال له الناس في الدنيا دي إما ملوك وإما بيادق، بيادق اللي هم العساكر، أكثرية من العساكر وأقلية من القادة والملوك، أنت عايز تكون أنهي فيهم في الحياة؟ وابتدت أحداث الفيلم بعد كده. دي كانت رؤية نابليون الحقيقية للحياة كلها، إما أنك قائد وملك وإما أنك تكون عسكري بتتحرك بناء على تنفيذ الأوامر. تعالوا نشوفوا إيه اللي وصل بنابليون للرؤية اللي هي يا إما تكون كده يا إما تكون كده. نابليون بونابرت اتولد سنة 1769 على جزيرة كورسيكا، اتولد في 15 أغسطس، والتاريخ والمكان أثروا تأثير كبير قوي في شخصية بونابرت في الأول. 1769 دي كانت السنة اللي تم احتلال جزيرة كورسيكا من فرنسا. جزيرة كورسيكا اللي اتولد عليها نابليون كانت أصلا تحت الحكم البابوي، حكم سلطان البابا، من سنة 756 ميلادية لحد سنة 1347 ميلادية. بعدين خدها الجنويين، والجنويين دول كانوا اللي هي مدينة جنوة دلوقتي في إيطاليا، والجنويين دول كان منهم أصول كتيرة جدا من عائلات إيطالية سكنت وقعدت في كورسيكا، وكان منها عائلة نابليون بونابرت. يعني هو ينحدر من أصول من جنوة، أصول إيطالية أصلا. العائلات كبرت واستقرت وبدأت تبقى كورسيكا بتاعتهم، لكن سنة 1726 حصلت ثورة تطالب باستقلال كورسيكا. خدت الاستقلال سنة 1755 تحت قيادة باسكال، وكان قائد ثوري كبير جدا. وبعديها بدأت فرنسا وجنوة يتفقوا مع بعض على الجزيرة. فرنسا كانت محتاجة الجزيرة وجنوة محتاجة فلوس، فاتفقوا ان فرنسا تاخد الجزيرة. وفعلا حصل انزال سنة 1768 على الجزيرة للجيش الفرنسي، وحصلت مقاومة عنيفة وحربين كاملين ما بين سنة 1768 ل 1769 انتهت باحتلال الجزيرة من الفرنسويين وضمها لسلطة فرنسا الأم. بمعنى أصح سنة 1769 اللي اتولد فيها نابليون كانت بداية تاريخ كورسيكا مع الحكم الفرنسي اللي ما كانش سبق له قبل كده انه حكم كورسيكا. يعني تاريخ ميلاده في حد ذاته تاريخ ليه أهمية مهمة جدا في الجزيرة اللي اتولد فيها، وليها تتعلق بروابط بالأصول بتاعته اللي كانت من بره الجزيرة. وهو نفسه بيحكي بعد كده في رسالة للزعيم الثوري بتاع كورسيكا بعد كده لما كبر شوية، بعت له رسالة وقال له فيها لقد ولدت، بيحكي فيها تاريخ مولده، بيقول له لقد ولدت في العام الذي امتلأت به الدماء بتاعت القوات الفرنسية أثناء احتلالها الكورسيكا. 30,000 جندي فرنسي ماتوا على شواطئنا، تم إغراق عرش الحرية بأمواج من الدماء. يعني هو الراجل كان عارف أن السنة اللي اتولد فيها كانت سنة عنيفة جدا في تاريخ الجزيرة اللي اتولد فيها. اتولد من عائلة أرستقراطية، كان أبوه محامي مشهور، والمحامي ده بعد فترة صغيرة من احتلال كورسيكا، نقول سنة 1777، بقى ممثل جزيرة كورسيكا في بلاط ملك فرنسا لويس السادس عشر. كان طبعا فرنسا في حتت كتيرة جدا تحت سيادتها، جزر وبلاد منفصلة عنها بعيد عنها، فكانت كل حتة ليها ممثل للجزء ده في البلاط الملكي. والد نابليون بونابرت كان هو الممثل بتاع جزيرة كورسيكا. سنة 1777 مسك المنصب ده. والدته بقى كانت من الشخصيات المؤثرة جدا اللي شكلت شخصية نابليون بونابرت. كانت شخصية قوية صارمة حازمة في الوقت اللي نابليون كان جامح جدا فيه، كانت بتعرف تفرض عليه القيود وتعرف تسيطر عليه بمنتهى البراعة، وهي اللي شكلت شخصيته أصلا طول السنين دي، وهي اللي ادته أهمية انه يقرأ أدب ويقرأ فلسفة ويقرأ كتب كتير جدا في الفترة البدايات. بعد 10 سنين من ميلاده التحق بمدرسة الأول اتعلم فيها الفرنسية، كانت مدرسة لاهوتية، وبعدين والده ضمه لمدرسة بريان العسكرية اللي كانت تهتم بتربية النشأ، تربية للقوات البحرية الفرنسية. وهنا كان أكبر تحدي لنابليون بونابرت الطفل. ما احنا ما بنتشكلش شخصياتنا غير من أزماتنا. نابليون بونابرت كان بيكلم الفرنسوية بس بلهجة كورسيكية، زي عندنا مثلا اللهجة الدمياطية، اللهجة البورسعيدية، اللهجة الصعيدية إلى آخره. اللهجة دي أو اللكنة بتاعته الكورسيكية دي جابت عليه بعض أنواع السخرية من أصدقائه اللي في المدرسة، وهنا قرر الانعزال عنهم وتفرغ تماما للدراسة. تخيلوا طفل في سن العشر، يعني 10 سنين وانت طالع، وبدل ما يقعد يلعب مع أصحابه بدأ يركز في التعليم، بدأ يركز في أنه لازم يلاقي الشيء اللي يتفوق بيه على كل الأقران بتوعه. وفعلا لقى ده في مادة الرياضيات، وفي دراسته للتاريخ والجغرافيا، وفي قرايته للأدب والفلسفة. تعمق جدا، وإبداعاته في الرياضيات والتاريخ والجغرافيا كمان خليته متفوق تفوق كاسح على كل زمايله. فترة المدرسة بتاعت بيريان المفروض أنه كان الإعداد بتاعه أنه يبقى ضابط في القوات البحرية، لكن اللي حصل ان التنظيم العسكري ساعتها لقوا ان هو ينفع اكتر في الاكاديمية العسكرية الكبرى، ودي ما كانتش قوات بحرية، كانت هتأهله لأسلحة المشاة وأسلحة الحرب البرية. وهو طفل صغير كده بدأ يفكر ان هو المفترض عايز سنة 1784 دي سنة تخرجه من بيريان، قال لك طب ما انضم للقوات البحرية الملكية البريطانية، لكن لقى الموضوع بعيد، وابوه ممثل كورسيكا في العرش الفرنسي، فصعب قوي ان هو يعمل الحركة دي، فكمل في الأكاديمية العسكرية الكبرى. لكن والده توفى في الفترة دي، فبدأت الفلوس اللي بتروح له تبقى أقل، فاضطر انه بسبب تفوقه طبعا قدر ان هو يختصر الدراسة اللي كانت في الأكاديمية دي مدتها سنتين لسنة واحدة، وينجح ويستلم منصبه برتبة ملازم تاني في سلاح المدفعية، كان ده تخصص نابليون بونابرت. ضابط عادي في الجيش الفرنسي، قعد 4 سنين كده، لكن كانت بتستنى نابليون بونابرت فرنسا نفسها أحداث جسام، لأن فرنسا كانت بتغلي بسبب عملية الطبقية والحكم الملكي فيها، وكانت في انتظار ثورة غيرت وجه العالم كله سنة 1789. نطلع فاصل ونشوف الثورة ونابليون بونابرت.
ده لو تساب لدنا يجي لتعب أعصاب، ده لو تساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب، طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين، ليلة يا عين لك ده جمال لده مش أعجاب.
ده لو اتساب لده ما يجيلي تعب أعصاب، ده لو اتساب
محبة ما بين اتنين أحبة في دلعمة شلة حبيبي وحنية من غير حسة
وعامل ايه دلوة سافرة ده ميجيني تعب عصاب دلوة سافرة ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب أبو عامل ايه
الليلة فوق عدى قمر من كتر الشوق شدني ليه كل ما قرب منه بروق طب وعمل ايه
مين مسؤول عاللي حصل لي محد حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحبة أنا عمري ما حد خطفني كده أنت أخدني حبة حبة.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين تاني عشان نكمل قصة نابليون. الراجل اللي حصلت الثورة سنة 1789 طبعا احنا عارفين انها حصلت باقتحام سجن الباستيل وبعدين شالوا الحكم الملكي وبدأت فرنسا في رجة. مش بس فرنسا اللي كانت في رجة، كانت كل المبادئ الثورية والحرية اللي كان أصلها فلسفات بتاعت مونتسكيو بدأت تنتشر في أوروبا كلها عبر نجاح الثورة الفرنسية في الإطاحة بالحكم الملكي. طيب نابليون بقى في الفترة دي كان فين؟ نابليون أبوه كان طبعا الله يرحمه بقى كان أبوه في البلاط الملكي، فكان ده ضابط لازم ياخد أجازة، يعني هم مش عارفين بقى يصنفوه إيه، يعني هو كورسيكي تمام، كورسيكي ده قاومه الاحتلال الفرنسي لفترة، وفي نفس الوقت أبوه كان ليه ارتباط جزئي حتى ببلاط لويس السادس عشر. طيب هو إيه ميوله وإيه انتماءاته؟ محدش عارف، ويمكن نابليون نفسه في الفترة دي ما كانش عارف هو إيه ميوله وإيه انتماءاته بالظبط. ادوله أجازة تقريبا من الجيش لمدة سنتين، السنتين دول كان ما بين باريس وما بين كورسيكا. محدش عارف بالظبط هو بتتشكل انتماءاته، بيزود في قراياته، بيتعمق في الاحداث، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي، لحد ما حصلت سنه 1792 كانت على جزيره كورسيكا، وفرقه من الجيش كانت متمرده لمصلحه الملكيين اللي كان اطيح بيهم على ايدين الجمهوريين في الحكم، وقد ساعتها كتيبه من المتطوعين قدر بيها انه يخدع الفرقه المتمرده دي من الجيش الفرنسي. كان نابليون سنة 1793 عليه اختيار طريق ما، ونابليون كان بيختار الطريق اللي ممكن يوصله لما كان يصبو إليه. كان قدامه ثلاث طيارات، يا إما يكون كورسيكي وطني بيطالب بالاستقلال، بس في الحالة اللي زي دي أحلامه وطموحاته هتقفل عليها جزيرة كورسيكا، هتبقى جزيرة مستقلة. طيب كورسيكا كلها من أولها لأخرها هتوصل بجيشها باقتصادها بكل حياتها لفين؟ الجزء التاني إن انضم الملكيين. أيوة بس الملكيين هو شايف إنه حتى لو نجحوا بعد كده هو مالوش مستقبل في وسطهم، لأنه مش من العائلة الملكية وما هوش من النبلة ولا من الطبقة بتاعت الأمراء ولا أي حاجة من الحاجات دي، هيفضل طول عمره في وسطهم مش هيعرف يوصل، دول ما بيوصلوش غير الطبقات اللي من ضمنهم. هنا اتبقى له الطبقة بتاعت الحكم الجمهوري اللي كان فعلا مسيطر على الحكم في فرنسا، فاكتشف ان مصلحته ومصلحة فرنسا كلها من وجهة نظره انها تكون مع الحكم الجمهوري. كان ساعتها اللي بيحكم المؤتمر العام اللي هو اعضاء بقى البرلمان، حكم موسع بمعنى اصح، كل الاعضاء بتوع الحكم كله، يعني الحكم جماعي بمعنى اصح، فده كان اسمه المؤتمر العام، كان هو اللي بيحكم فرنسا. فهو كتب كتيب اسمه بوكير، الكتاب ده كان بيدعم فيه الخصائص الحكم الجمهوري الناجحة جدا. الكتاب ده وقع تحت ايد أوجستين روبسيير واللي كان اخو ماكسيميليان روبسيير، وده واحد من قادة الثورة المشهورين اللي كانوا في الحكم في الفترة دي. فبدأ ياخد الدعم من عائلة روبسيير سواء ماكسيميليان او اخو أوجستين بعد الكتاب ده، وكان سنة 1793 فرنسا كلها كانت بتنادي على قائد زي نابليون. إيه اللي حصل سنة 1793؟ سنة 1793 حصلت ثورة من الداعمين بتوع الحكم الملكي وعودة الملكية تاني لفرنسا. حصلت ثورة كبيرة جدا في مدينة طولون الفرنسية على البحر المتوسط، والجيش البريطاني قوات البحرية البريطانية انتهزتها فرصة وهجمت بالقطع البحرية بتاعتها على الميناء واستولت عليه. طبعا لان عندها مساعدة على الارض، في ثوار ومعهم سلاح مسيطرين على الارض بالفعل، ودخلت السفن البحرية البريطانية. فاتوجه لنابليون ساعتها ان هو يقود فرقة يقدر بيها ان هو يحبط الثورة ويحبط في نفس الوقت الهجوم الانجليزي. طيب هيقدر يقتحم التحصينات دي كلها بتاعت المدينة واللي عاملينها الثوار ازاي؟ لو حتى نجح في اقتحامها كانت هتبقى خسائر ضخمة جدا، ده لو نجح. هو ضابط مدفعية بدأ يبتكر طريقة نقل المدفعية لحتة تانية. كانت أصعب شيء في المدفعية انك تعرف تنقلها من مكان لمكان تاني بسرعة عشان تقدر انك تنصبها في مكان وتقدر تضرب منه. هو بدل ما يهاجم المينا ويهاجم المدينة كان في هضبة، الهضبة دي بتشرف على المدينة وما كانتش محمية من القوات البريطانية ساعتها. نقل مدفعيته واستولى على الهضبة دي الأول، وحط مدفعيته على الهضبة وصب كل قذائف المدفعية بتاعته على المينا وعلى المرسى وعلى الأحواض وعلى السفن وعلى المدينة نفسها قصف متواصل، وقفل المدينة بالكامل بالمدفعية دي ان مفيش حاجة لا تدخل ولا تعمل على ملوم حصار. قصف كامل لحد ما السفن البحرية البريطانية القطعة البحرية بتاعت بريطانيا انسحبت من ميناء طولون، وقدر التدين المدينة بالكامل بعد كده لسلطة الجيش الفرنسي تحت قيادة نابليون. نجاح نابليون سنة 1793 مهد له الطريق ان هو يبقى واحد من الضباط المرموقين في فرنسا بعد ما كان في فترة واخد اجازة وما هماش عارفين بالظبط هم ناويين يعملوا في نابليون ده ايه بالظبط، عشان يتنقل يبقى قائد يترقى وياخد رتبة في سلاح المدفعية، يبقى قائد سلاح المدفعية للجيش الفرنسي المرابط عند الحدود الإيطالية. وده منصب مهم. وخطب في السنة دي سنة 1794 بعد نجاحه في طولون، وكان فرنسا مستنيها مشكلة تانية في الحكم. كانت الفترة دي فترة اضطرابات وقلائل قوية جدا في فرنسا وفي أوروبا كلها. كانت المؤتمر العام اللي بيحكم فرنسا قرر تشكيل لجنة اسمها لجنة الأمن العام من 9 أعضاء منه هو شخصيا من المؤتمر يعني، عشان في مسائل أمنية وفي مسائل مع القوات الأجنبية اللي بتحوم حوالين فرنسا، فهم عايزين سرعة في اتخاذ القرار، فشايفين ان فكرة الحكم الجماعي ده بتأخر اتخاذ القرار في النواحي الأمنية والعسكرية، وده مضر لسلطة البلد داخلية وخارجية. فشكلوا لجنة من 9 أفراد لقرارات الأمن الداخلي. لجنة الأمن الداخلي ده كان فيها ماكسيميليان روبسير، وهنا الناس اللي كانت بتقرأ عن الكلام ده أيام 25 يناير وما بعدها، كان خيار روبسير هو خيار الرعب، لأن روبسير كان من الجزء المتطرف الجناح المتطرف في الثورة، أما أنصار الاعتدال في الثورة فهاجمهم بشدة وبعنف، وبدأت محاكمات ثورية، وأعدم 20,000 فرنسي على المقصلة أيام روبسير، منهم نبلة ورجال دين ومزارعين وناس عادية وصوار كانوا زمايل مع بعض، الثورة الفرنسية بدأت تاكل نفسها. خيار روبسير ده كان مرعب جدا لفرنسا كلها، فالمؤتمر العام قرر أنه يطيح بروبسير نفسه، فعمل انقلاب عليه وحكمه أعدمه. الإطاحة بروبسير ماكسيميليان روبسير وأخوه طبعا أوجستين روبسير كان دول أهم داعمين لنابليون في الحكومة الفرنسية وفي الدولة الفرنسية كلها. هنا نابليون لقى نفسه في نفس السنة مطالب تاني مرة أنه يثبت ولاؤه للحكم الجديد. كان الكلام ده سنة 1795، وتم القبض على نابليون وحطوه قيد الإقامة الجبرية 10 أيام، وبعدين فضلوا حاطينه على خيمة المشتبه فيهم اللي هم محطوطين تحت المراقبة، تحركاتهم كلها تفضل تحت المراقبة. وكان في ثورة في أحد الأقاليم في غرب فرنسا على المحيط الأطلنطي اسمه في إقليم اسمه فونديه. إقليم فونديه ده كان في ثورة من الملكيين برضو ضد الحكم بتاع الجمهوريين، فرنسا كلها كانت اضطرابات ساعتها. الثورة دي خلوا نابليون يروح فيها بس قائد لفرقة مشاة، وده كان معناها قائد فرقة مشاة ده معناها ان هو الراجل هيخفضوا رتبته، يعني كون ان انت كنت قائد سلاح مدفعية على الحدود الإيطالية وتنزل لقائد فرقة مشاة معناها ان الرتبة اللي انت ترقيتها قبل كده بعد موقع طولون انت بينزلوك الرتبة دي. فادعى المرض، ادعى المرض علشان خاطر يعني هيروح يشارك، حاسس ان ده انزال رتبة، ده بداية ان هو بداية النهاية. فهنا تم عزل الرتبة بتاعت نابليون تنزيله في الرتبة، وبقت كل مستقبله المهني في الجيش الفرنسي في مهب الريح. وكانت أزمة كبيرة لنابليون في حياته، لدرجة أن وضعه المادي ساء جدا في الفترة الزمنية دي، وألف رواية من كتر ما كان عنده مشاكل في الحياة. فرصته جت في سنة 1795 تاني، بعد ما نجح الملكيين المضادين للحكم الجمهوري ساعتها في أنهم يعملوا ثورة وحركة في باريس نفسها. الثورة دي سنة 1795 بدأت تهدد كل المنشآت الحكومية والعامة، ومنهم قصر تولوريه اللي هو القصر بتاع الحكم في فرنسا. القصر الحكم الفرنسي ده كان قبلها بثلاث سنين بالظبط كان برضو حصلت ثورة واضطرابات، وحصلت مذبحة للحرس السويسري اللي كان بيحكمه. المذبحة اللي حصلت دي ما كانت محطوطة في ذهن نابليون، فدرس اللي حصل بالظبط. اللي حصل بالظبط ان هم الثوريين الملكيين دول لما هاجموه ما كانش فيه حماية شاملة، لان كان سلاح ضد سلاح ودول اعدادهم اكبر. فهنا نابليون تم، كان فيه واحد من قيادات الحكومة في فرنسا كان متابع نابليون من ايام موقع طولون، كان اسمه بوليس بيزاس. فالراجل استعان بنابليون عشان يحمي القصر الملكي بتاع الحكم، قصر الحكم في فرنسا. وفعلا نابليون جه وطلب من واحد ضابط اسمه يواكيم، الضابط ده جوزه اخته بعد كده، بانه يجيب كل المدفعيه اللي ممكن تتحط تحت ايديه، ونصب المدفعيه حوالين القصر الحكم بتاع فرنسا، وعمل مذبحه للملكيين. ساعتها راح 1400 من الثوار الملكيين، ودانت باريس بالكامل للحكم، وبعدين دانت اكتر واكتر الحكومه الجديده اللي اتشكلت في فرنسا، حكومه الاداره، دانت لنابليون لانه انقذها من انها تنهار وتحبط على ايدين الملكيين. وهنا سنة 1796 يقود نابليون القوات الفرنسية في هجوم على إيطاليا، وينجح في الحملة الإيطالية الأولى، يستولي على شمال إيطاليا ويهزم النمسا هناك، ويقدر أنه يضرب البندقية ويجبر النمسا على توقيع معاهدة سلام، ويرجع سنة 1797 في استقبال الفاتحين. ولكن كانت تستناه مشكلة تانية كبيرة في فرنسا. نطلع فاصل ونرجع لكم نشوف ايه اللي حصل.
برص رسل في برضو اللي في الببر، كل ضرب ألبوم هبت صرصر في الفنار، احتكار لكار جاب فوق في طخبوم.
باردون كار داخل الزوم بكولتون، ركبك عبي كوبي شكرتوني سلت بسكسفون، سواك مش دايسفون
متعيد الهفة ميزي كوبي.
بدأت الرأي اللولاكي وتاكسي السهرة قبل ما يكون له جمهور، وشفت واحدة واحدة انتشر بقينا جيش بشر، سيطرنا الحفلات بالطابور. كل اللي اتحقق في الدنيا كان أصله شخص حلم، والناس قالوا له استحالة، فعلا تبقى مستحيلة لحد ما بتتحقق وانت تتدرس كحالة.
سكول في سكول كل ميكس اسفرها امس، كسرنا السقف واتس نيكست. سكول في سكول كل ميكس اسفرها امس، What's next؟
Out of the box في كمين، بعد منه نطب صناعين بطرح تخيل، اكسر اول يمين بعد بتاع السمين.
جسوة كرياتيفيتي فدادين
يفتك ليشي فوق الارض ملك الحج مكي بشر قهوة سكت واتفرج عالسين، محيطك لطلسي في كانيا تبسين.
What's poppin you know what I mean؟
سم كما الشكل لما مسبسب شنب، انا سفانا ما نتستي يما مسرسب سنة اخر نمسانا نسر ونسر السماء. انما هدم دبلم دم بدن دم دن 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 ولي دم دم دن 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 المادي دل التنى فانا نم 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 نم.
ويرجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نشوف إيه المشكلة. لسنة 1797 نابليون بقى قائد منتصر، لأول مرة يبقى قائد لأنه طلع برا الحدود الفرنسية لأول مرة، وانتصر على النمسا. ومش بس انتصر على النمسا في لومبارديا في شمال إيطاليا، ده هاجم على النمسا نفسها وأجبرها على اتفاقية بوبين للسلام ساعتها، واللي اعترفت بيها بالانتصارات اللي هو حققها في الحملة الإيطالية، وإنه خضعت له شمال إيطاليا ومنطقة الجزء الأيسر من نهر الرين، والبندقية كمان استولى عليها، وكمان أخضع الحكم الباباوي، بس رفض يدخل روما لأنه كانت فكرة دخول روما في ساعتها والحكم الباباوي، قال لهم إحنا لو وقعناها يعني اللي حيملى الفراغ ساعتها حد تاني، فإحنا أحسن لنا ما نوقعش وما نسيرش المتدينين الكاثوليك اللي موجودين في أوروبا. فلما رجع بقى اكتشف إن في عنده مشكلة تانية. الملكيين فازوا في الانتخابات، وبدأت الملكيين يهاجموه بشدة على إنه على حاجتين، الضباط بتوعه في العملية بتاعت الحملة الإيطالية وفي هجومهم على النمسا عملوا عمليات سلب ونهب كتيرة جدا، فبدأوا يحكموه على ده أو يتكلموا معاه في ده. وفي نفس الوقت قالوا له انت ازاي توقعت اتفاقيه سلام، انت كنت قائد عسكري مخول بشيء معين ما، فانت لما وقعت اتفاقيه سلام مع النمسا انت تخطيت التفويض بتاعك العسكري. نابليون جاب من الاخر عمل انقلاب عسكري على الانتخابات البرلمانيه ورجع حكومه الاداره تاني، ويعني نهى خالص على فكره ان الملكيين ممكن يرجعوا بانتخابات، وطلع بعد كده على الحمله بتاعت مصر، وكان هدفه من الهجوم على مصر انه يضرب ويقطع خطوط المواصلات البحريه البريطانيه، لانه ما كانش حمل انه يواجه القوات البحريه البريطانيه في البحر، كان قوات البحريه البريطانيه اقوى بكتير من انها تهزم. فشلت الحمله على مصر ورجع نابليون، لان كانت اوروبا استغلت ان هو مش موجود وموجود في مصر ساعتها، وهجمت كل الاراضي اللي كان استولى عليها في سنه 1796 و97 في ايطاليا وهجموه، فرجع بسرعه على فرنسا ونجح في ان هو لقى حكومه الاداره حكومه ضعيفه جدا، فوقعها الاول وعمل حكم اسمه حكم القناسل، ثلاث قناسل يحكموا مع بعض هو منهم، وهنا بدات خلاص السلطه دانت له، فبدا يتوجه لحروبه الكبرى والعظمى. اول حرب كانت النمسا، متعرفش كان نابليون مع النمسا دي حاربهم كتير قوي، هزمهم كتير جدا بزياده، يعني سنه 1801 ضربهم في موقعة مارينجو، ودي كانت الهدف منها انه يستولي على كل الاراضي اللي هم خدوها اثناء فترة تواجده في مصر، وفعلا خد كل الاراضي بتاعت ايطاليا وعبر الجبال بتاعت القلب النمساوية ودخل على فرنسا نفسها وهزمهم في موقعة مارينجو، واجبرهم على اتفاقية سلام تاني بتاعت بروسبرج، واللي اجبرهم فيها على انهم يحددوا عدد قواتهم واواوا كلام ده كله، ودي كانت اول حاجة، وبدأ يركز على بريطانيا. بس كانت هو عارف كويس قوي ان الدولة محتاجة راحة، وبريطانيا كمان كانت محتاجة راحة، فعدم له اتفاقية سنة 1802 اسمها اميان. اتفاقية دي هدنة، في الهدنة دي بدأ يبني قاعدة بحرية في بولونيا علشان خاطر يكون قوة بحرية يقدر يهزم بيها بريطانيا. صعب قوي انك كنت تعرف تنتصر على بريطانيا في البحر، فبدأ يحط خطة سنة 1805 يهزم فيها بريطانيا في البحر. خطة كانت عبقرية في الصراحة، بس لو كان انسق لها البريطانيين ولو ما كانش عند البريطانيين ساعتها القائد البحري العظيم نيلسون. الخطة كانت بتقول ان الاسطول الفرنسي هيطلع على جزر الهند الغربية، فيستدرج الاسطول البريطاني انه يتبعه هناك عشان يحبط الهجوم بتاعه هناك، في الوقت ده يجي الاسطول الاسباني اللي كان متحالف مع نابليون ساعتها يستولي على بحر المانش، لان ما فيش قوات بحرية بريطانية ساعتها بتغطيه بكفاءة، يستولي على بحر المانش ويعمل جسر يمهد بين القوات الناقلات الضخمة الفرنسية تعبر بالقوات الفرنسية إلى البر الإنجليزي ويغزو بريطانيا. لكن اللي حصل أن القوات البحرية البريطانية ما استجابتش للفكرة دي، ودخلت في موقعة كبيرة جدا اسمها موقعة الطرف الأغر مع الأسطولين البحري الأسباني والفرنسي، وسحقتهم سحق وسيطرت على البحر بالكامل. هنا بقي نابليون البر وأبدع على البر، هزم سنة 1805 القوات النمساوية، كان ساعتها التحالف الثالث الأوروبي ضده، هزم القوات النمساوية نقول المرة الثالثة المرة الخامسة المرة السادسة، يعني هزم النمسا كتير قوي سنة 1805 أولم، وبعدين في 1806 بواقي القوات النمساوية اتحالفت مع الروس الجيش الروسي اللي جاي، ودخلوا معهم موقعة أوسترليتز وسحقهم هناك، في 120 ألف واحد ماتوا من الجيش الروسي والنمساوي، وأجبر النمسا على الصلح. وهنا بدأ البروسيين اللي هم من نوال شكلت الدولة الألمانية بعد كده بدأوا يبصوا لنابليون ان هو في منتهى الخطورة عليهم، وكانوا متفقين معاه على هانوفر ياخدوها، لكنه هو احنس بوعده معاهم على هانوفر على اساس ان هو هيدي هانوفر، بدأ يتفاوض معاها على البريطانيين، كان عايز يعمل هدنة شوية مع بريطانيا. اتفاقيته في موضوع هانوفر اوغلت صدر البروسيين ضده عشان يدخلوا يعلنوا الحرب عليه ويتحالفوا ضده مع الروس وتاني النمساويين ومعهم البريطانيين والسويد، ولكن يدخل معهم موقع اسمها يينا، وفي يينا يسحق القوات البروسية في هزيمة نكراء ويجبرهم على اتفاقية يحدد بها جيشهم، وفي سنة 1807 يبتدي يوصل مع الروس لاتفاقية بمقتضاها يحقق بعض المصالح الروسية، والروس كانوا أضعف من إنهم يحاربوه. الاتفاقية اسمها الاتفاقية بتاعت سنة 1807 مع الروس اتفاقية صلح تلست، الاتفاقية دي بمقتضاها ان روسيا تنضم لتحالف مع فرنسا ومع النمسا ومع بعض البلاد التانية علشان خاطر تعمل حصار لبريطانيا. ومقابل ان هو يوصلهم من البوسفور والدردنيل على الحدود التركية لساحل البحر المتوسط. لكن المواني البرتغالية كانت بتهرب السلع البريطانية عادي، فقرر انه يحتل البرتغال وساعده في دن اسبان. وسنة 1807 احتل البرتغال، وفعلا الملك البرتغال هرب على البرازيل وسابوها له من غير حرب. لكن نابليون طمع، والطمع هو اول خطوط اللي هزمت نابليون. طمع في انه ياخد اسبانيا، لان قواته اوريدي عبرت البرتغال عن طريق اسبانيا. طمع في اسبانيا، والاسبان كانوا كسلوكيين متدينين جدا، وكانوا نقمين جدا على نابليون اللي كان بالنسبه لهم مضاد للدين، وعملوا عليه ثوره غير عاديه من سنه 1808 ل 1811، وهزم الجيش الفرنسي هناك على ايدين الجيش الانجليزي تحت قياده ويلينجتون بمساعده الثوار الاسبان اللي حاربوا نابليون في كل شقه وفي كل حته. فبدا ينقلب الروس الاخرين، بداوا الاتفاقيه اللي كانوا عاملينها ينقلبوا عليها، فحاول يغزو روسيا. وروسيا دي كانت الشتاء في 1812، ينهزم نابليون والجيش اللي من 700,000 ما يرجعش غير 100,000، عشان يهزم في موقعة لايبزيج، ينفى إلى جزيرة ألبا، ومن جزيرة ألبا يرجع تاني لحكم فرنسا بعد ما يهرب من ألبا، عشان يخوض هجومه الأخير في واترلو، الموقعة المشهورة اللي انهزم فيها نابليون في سنة 1815. ويصدق على في نابليون المقولة المشهورة بتاعت وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أعزائي المستمعين، أقابلكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ.
تسعينات FM أجمل ذكريات.